الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. المبحث الثالث مبحث جديد، وهو الوضوء. وفيه فصول. الفصل الأول أجزاء الوضوء، وهي أجزاء الوضوء: غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والرجلين. وهذا بعد بصريح الآية القرآنية. فهنا أمور، خلينا نشوف كيفية غسل الوجه، تفاصيلها كذا، اليدين، ثم مسح الرأس والرجلين. فهنا أمور: الأول، يجب غسل الوجه. احنا ذكرنا سابقا، يعني هاي لعله المرة الثانية، فرق بين الغسل والغسل. الغسل اللي هو هذا الحدث، رفع الحدث. غسل الوجه، غسل زين، يعني وضع الماء هكذا، يعني وضع الماء لتطهير المكان. هسه تطهير اما من باب تطهير النجاسات او لا، مقدمه لحصول الحدث زين، وهي غسل الوجه واليدين ومسح الراس والرجلين. فهنا امور: الاول، يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر الى طرف الذقن. اولا، غسل الوجه بصريح القران ايه وتواتر نصوص، بالضروره، هاي ضروره دينيه، غسل الوجه ما باي كلام زين. الحد شنو هو؟ الحد غسل الوجه شنو؟ قال: ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقين، هذا من حيث الطول، وما اشتملت عليه الإصبع الوسطى والإبهام عرضا زين. هذا أيضا من الواضحات، تعتبر بلا خلاف. ثاني النصوص، صفحة 326، من ضمنها حديث زرارة يصرح بهذا، أنه من حيث الطول ما بين قصاص الشعر الى طرف الذقن، ومن حيث العرض ما دارت عليه الوسطى والابهام. ثم يقول: والخارج عن ذلك ليس من الوجه. هذا حديث زرارة، هو يقول الخارج عن ذلك ليس من الوجه. وان اذا هذا ليس من الوجه فلا يجب غسله. الذي يجب غسله هو ما دارت عليه الوسطى والابهام، أما أكثر من ذلك مو واجب. نعم، قد يجب من باب المقدمة، وإن وجب إدخال شيء من الأطراف اللي هو خارج عن الحد من جهة الوسطى والإبهام، إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب إلا بذلك. فإذا ما يتوقف عليه الواجب وهو ما دارت عليه الوسطى والإبهام إلا بأخذ شيء من اليمين واليسار، هذا يسموه وجوب المقدمة. هذا نقطة أخرى، نقطة أخرى جديدة: والأحوط لزوما الابتداء بأعلى الوجه. هذا حكم ذهب المشهور إلى وجوب الابتداء من الأعلى، نسب للسيد المرتضى والشهيد وصاحب المعالم جواز النكس، يعني مو واجب نبدأ من أعلى الوجه زين. فلهذا السيد الله يحفظه عند احتياط لزومي زين، لعدم الجزم بما ذهب إليه المشهور وكذلك ما ذهب إليه المخالفون، يعني مخالف المشهور، نعم، المرتضى والشهيد وصاحب المعاليم. والأحوط لزوما الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل فالأسفل. فالابتداء من يعني يصير من أعلى الوجه إلى الأسفل فالأسفل، هذا أيضا عندنا كلام يعني هنا، إلى الأسفل بالأسفل، يعني الآن متى يصدق الأسفل فالأسفل؟ هل يصدق بالدقة أو يكفي الأمر العرفي؟ هاي مهمة جدا. قال: ويكفي، أكو أربعة أقوال في هذه المسألة، السيد يختار هذا القول: ويكفي في ذلك الصدق العرفي، الوجه الذي يتبناه السيد، دليله الأسفل في الأسفل اللي هو صدق العرفي اللي راح نبينه، فيكفي وراها. شنو معنى صدق العرفي؟ يعني توضيحه، دليل الانصراف والسيرة الخارجية. يعني هسه احنا من عندنا ما دارت عليه الوسطى والابهام، الجهه اليمين والجهه اليسار، نقدر ننزل شوية من جهة اليمين أكثر من اللازم قبل الجهة اليسار، إذا بدقة ما يصير، هذا ما يعتبر أسفل في الأسفل. كون الخط ما بين الوسطى والإبهام خط كامل، ثم الخط اللي بعده على يمين واليسار وهكذا. أما صدق العرفي لا، أخذ من جهة اليمين صحيح، وإحنا العرض من جهة الوسطى ما دارت عليه الوسطى والإبهام، لكن امشي منحني، وهذا المتعارف والسيرة، على اليمنى ثم اليسرى، فراح أصير اليمنى من القصاص إلى طرف الإقنديق من كملتها، وبعدني ما وصلت إما لليسرى الجهة العليا. قالوا هذا صدق عرفي ماكو مشكلة، ويكفي في ذلك صدق العرفي، فيكفي صب الماء من الأعلى ثم إجراء على كل من الجانبين، يعني على اليمنى ثم على اليسرى، على كل من الجانبين، على النهج المتعارف من كونه على النحو الخط المنحني. هذا هو الأمر الآخر، أنه أولا الاحتياط لزيوم البدء على الوجه، اثنين مراعاة الأسفل في الأسفل اللي قلنا يصدق مراعاة الأسفل في الأسفل الصدق العرفي. زين بعدين ايش قال؟ قال انتوا قلتوا لابد الابتداء من الاعلى، اما احتياط لزيومي او فتوى على راي المشهور. زين ولو صب الماء من الاسفل وغسل من الاعلى باعانه اليد كفى. لماذا؟ لان المدار على الغسل، واضح المدار على اليمين على الغسل. بس خلينا نروح لعل شويه توهمت. اي نعم اي صحيح كلامنا، مثل ما قلنا الغسل او اكو غسل، الغسل هو رفع هذا غسل الجنابه غسل الحيض، اما غسل لا، تطهير اليد، وضع الماء على اليد، وضع الماء على الوجه او تطهير من النجاسات يسموه غسل. زين فهنا نقول ولو صب الماء من الاسفل، قد يقول قائل هذا نكس، وانتم تقولون ما يصير نكس، لو فتوى على رأي المشهور، لو احتياط لزيم على رأي سيد الإمام السيستاني دام ظله. لا، المدار ليس على الصاب، فاغسلوا وجوهكم، المدار على الغسل، صبوا الماء بأي طريقة، لكن من تريد تبدي من الأعلى كون تجر المي بحيث يصدق غسل. زين من الأعلى ماكو مشكلة، صبوا المي شو المكان، من الأسفل إلى الأعلى ثم ما طول أكو مي باقي تقدر تسحب الماء بيدك، وهذا يسموه غسل. قال ولو صب الماء من الأسفل، المدار ما على الصب، وصب في شو المكان، وغسل من الأعلى، ها غسله، ها قيد مهم، غسله بإعانة اليد كفى، إذ المطلوب الغسل أو الغسل من الأعلى، وهو يحصل بهذه الطريقة. نعم لا يكفي مجرد إمرار اليد، يجي واحد شو يسوي، يخلي بوجهه مي هواية، بحيث بعد المي هو نزل وحده، شو يسوي؟ مجرد يجر ايده، يخلي ايده على وجهه ويجرها، بحيث ما يصدق عرفا انه غسله، لا مجرد سحب يعني مسحه، لان ما يكون ماء حتى يسحبه. زين صب ماء بحيث من خلى ايده يريد يسحب المي ما يكون مي، فما يصدق غسل، هذا ما يصير. نعم لا يكفي مجرد امرار اليد على محل الصب بنية الوضوء، بل لا بد من أن يكون فيها زين في من خلال الإتجار أو خلال الإمرار. زين لا بد أن يكون فيها من الماء محل الصب. زين لا بد أن يكون فيها من الماء ما يصدق معه الغسل عرفا. فإحنا نريد أمرين، الأمر المهم هو أنه الماء الموجود زين أولا، ثانيا بحيث من تسحب إيدك يصدق الغسل. أما ما موجود أو تسحب إيدك شنو مجرد إمرار اليد، هذا ما يسموه غسل. زين فلهذا نقطة مهمة جدا، أن المدار ليس على الصب، مدار على الغسل، فلو صب منكوسين الماء وبدأ من الأعلى بحيث يصدق سحب الماء ويصدق الغسل، هذا ما عندنا مشكلة. أما لا صبيت بأي طريقة منكوس أو غير منكوس، وعندما الماء ذهب بحيث بقى بس رطوبة، أو أجي أسحب بيدي أسوي مسح، هذا ما يعتبر غسيل. هذا المقدمة اللي هي قبل الدخول في مسألة 69 في أجزاء الوضوء غسل الوجه، بينا بمسائلها. تعال هسه عندنا مسألة، أكو إنسان سبحان الله، الله أحسن الخالقين، وبعد حكمته بعض الناس تكون خلقته من حيث اليد، من حيث الوجه، من حيث الطول، من حيث العرض، زين تكون مختلفة غير مستوى الخلق يسموه، شنو حكم هذا؟ انت تقولون غسل الوجه ما دارت عليه الوسطى والابهام، زين من حيث العرض، ومن حيث الطول من قصاص الشعر للذقن. زين اذا كان وجهه طوله اقل من المتعارف او اكثر من المتعارف طوله، او عرضه كذلك اكثر من المتعارف او اقل من المتعارف، ايديه كبيرات ايديه صغيرات، شنو حكمه؟ قال غير مستوى الخلقه من جهه واحد، هاي واحد ثلاث نقاط، من جهه التحديد الطولي شنو حكمه؟ في ناحيه الذقين يعتبر ذقن نفسه، زين، وفي ناحية منبت الشعر. انتم مو قلتم من قصاص الشعر للذقين، الذقن مهما كان نازل لابد ان نوصل له. هاي الصورة الاولى، غير مستوى الخلقة من جهة الذقن انزل وين ما كان. وفي ناحية منبت الشعر، انتم مو تقولون تبدأ من قصاص الشعر، زين هذا قصاص الشعر قد يكون الانسان اصلع، قد يكون الانسان اغم بحيث نص الجبهة بها شعر، فمنين نبدأ؟ من نص الجبهة؟ قال لا، وفي ناحية منبت الشعر، هذا الأمر الثاني. الأول في ناحية الذقن يعتبر ذقن نفسه، مو عن المتعارف، ذقن نفسه طويل قصير كذا، ذقن نفسه فكون يوصل للذقن. أما من ناحية منبت الشعر بأن كان غير مستوى الخلق من ناحية منبت الشعر، بأن كان أغم قد نبت الشعر على جبهته، أو كان أصلع قد انحسر الشعر عن مقدم رأسه، شنو هم تكليف نفسي؟ قالوا لا، يرجع إلى المتعارف. شوف المتعارف شنو، إذا أصلع لي وين الجبهة مالتي، خد تكون 8 سنتيمات من الحاجب إلى قصاص الشعر المتعارف من سنتيمات مثلا، وهكذا الأغام نص الجبهة كون نمسح من فوق الشعر إلى أن نصل المن إلى 8 سنتيمات. هذا اثنين، ثلاثة، وأما غير مستوى الخلقة من جهة التحديد العرضي، زين، لكبر الوجه، زين، أو صغره، صغر الوجه، أو لطول الأصابع أو قصرها، فشنو هنا الحكم؟ فيجب عليه شنو؟ غسل ما دارت عليه الوسطى والإبهام المتناسبتان، مو صغيرتان والوجه عريض فيغسل شنو بحيث مي... بحيث شنو ربع الوجه، لا، المتناسبتان مع وجهه، زين. فإذا كان مثلاً أصبعه أو إبهامة زين كبيرتان، زين، ووجهه صغير، نقول له مو اللي تغسل وجهه كله، لا، متناسبة مع وجهه، يعني هذا الوجه اللي هو ما دار عليه الوسطى والإبهام المتناسبة مع وجهه، زين، أو يكون وجهه عريض جداً أو إيده من حيث الوسطى والإبهام صغيرة جداً، نقول له لا، لازم تمسح أكثر، مو ما دارت عليه الوسطى والإبهام، متناسبة مع وجهك، زين. هذا هو مسألة 69، غير مستوى الخلقة من حيث الذقن تكليف نفسه، من حيث منبت الشعر على المتعارف، من حيث الأمور الأخرى، كبر الوجه، صغر الوجه، طول الأصابع، قصر الأصابع، نقول ما دارت عليه الوسطى والإبهام، بس يا وسطى وإبهام المتناسبتان مع وجهه كما مثلنا. مسألة 70، الشعر النابت، الآن عرفنا يجب غسل الوجه وذكرنا دليله، زين، الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه، يقول يجب غسل ظاهره، شوف غسل ظاهره، هذا واحد. اثنين، ولا يجب إيصال الماء إلى الشعر المستور فضلا عن البشرة المستورة، زين. إذا صار عندنا ثلاث أمور، يجب غسل ظاهر الشعر النابت في حد الوجه، زين، والبشرة اللي مستورة جوه، زين، والشعر المستور، قالوا لا، يجب غسل الشعر المستور فضلا عن البشرة المستورة. الدليل أول شيء روايات صفحة 340 مباني، هذا أول. اثنين، من ضمن الأدلة الوضوءات البيانية هي المستند، زين، لهذه الأمور الثلاثة. فالوضوءات البيانية ما بينت أنه بينت غسل ظاهر شنو الشعر النابت عن الوجه، أما الشعر اللي تحته ما يجب غسله فضلا عن البشرة المستورة. يعني شايفت بعض الناس من يجي لحيته يظل يبحوش ويخلل، هذا مو واجب، هو الشعر اللي تحته مو واجب غسله فضلا عن البشرة المستورة. هذا هو الأمر الأول، وهو أن الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه يجب غسل ظاهره، ولا يجب غسل ولا يجب إيصال الماء للشعر المستور فضلا عن البشرة المستورة. نعم، ما لا يحتاج غسله إلى بحث وطلب يجب غسله، هو مجرد أن يغسل وجهه ينغسل هو أوتوماتيك، يعني ما يحتاج لا بحث ولا طلب. فمقتضى القاعدة أنه من ضمن غسل البشرة، من ضمن غسل الوجه، بمجرد أن يغسل الوجه يغسل، يغسل هذا شنو شنو قال، ما لا يحتاج غسله إلى بحث وطلب، ليش؟ لأنه هو عندما أمرنا بغسل الوجه، عندما نغسل الوجه هو هذا من دون لا بحث ولا طلب، رأسا ينغسل ويا الوجه. فنفس الأمر بغسل الوجه يستلزم غسل ما لا يحتاج غسله إلى بحث وطلب. شلون؟ كما إذا كان شاربه طويلا من الطرفين ساترا لغير منبته، أو كان مثال ثاني شعره قصاصه، أو كان شعر قصاصه متدلي على جبهته. هذا ما يحتاج بحث وطلب، ارفع الشعر اللي على قصتك زين او اغسله، هذا واضح. خوم قدرتي عاليه ونازله على جبهتي، شيل بعد ما اغسل الجبهه؟ لا، نحن مامورين بغسل الجبهه، بس ما يحتاج هذا بحث، مجرد رفع الشعر. وكذلك الشارب، مجرد رفع الشارب يمنى ويسرى اغسل المنبت اللي جواه، هذا لا بحث ولا طلب، فانه يجب غسل البشره المستوره بهما. بعد، وكذا الحال في الشعر الرقيق النابت في البشره، زين، فانه يغسل مع البشره باعتبار انه مجرد ان تغسل البشره يغسل ويا الشعر الرقيق، هذا بعد فانه غسل للبشره لا يتعدى. ومثله هاي مهمه، الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة على الأحوط وجوبين. زين، هذا ليش قال أحوط وجوبين؟ لأنه قد يقال أنه يكتفى بغسل البشرة والغليظ ليس من غسل البشرة عرفين، واضح؟ ولكن الظاهر والله العالم أن الوضوءات البيانية أو أنها هكذا لا تستر البشر ومثله الشعرات الغليظة التي لا تستر البشر على الأحوط والجبن، يعني اللي معلق آن عليه أنه قد يقال أنه يكتفى بغسل البشر والغليظ وليس من غسله البشر عرفين، وعفوا والغليظ ليس من غسل البشر عرفين. زين، هذا راح يجينا أيضا باليدين، أنا معلق باليدين بعدين انتبهت للوجه. فهنا يقول السيد الله حفظه، ومثله الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة على الأحوط وجوبا، زين، هذا أيضا احتياط وجوب في غسل هذه الشعرة أو الشعرات الغليظة، لأن الشعر الغليظ زين بعد نقدر نغسل البشرة اللي تحتها من دون لا بحث ولا طلب، أما الشعرة الغليظة ما يدخل، زين. فلهذا يقول ومثله الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة على الأحوط وجوبا. شوي صار عندي توقف بهذا البيان، هذه الفقرة. يقول وكذا الحال في الشعر الرقيق النابت في البشرة، فإنه يغسل مع من؟ مع البشرة. فمن نغسل الشعر الرقيق مع البشرة، زين، هذا ماكو لا بحث ولا طلب، زين، وغسل البشرة هو بطبيعته راح يغسل الشعر الرقيق، هذا بعد كلش واضح. فنفس الأمر بغسل البشرة هو غسل الشعر الرقيق، لكن قد يقال أنه الشعر هذا سجلتي الشعر الغليظ غسل البشرة لا يستلزم غسل الشعر الغليظ، زين، لأنه من تغسل البشرة ما يصدق أنه غسل الشعر الغليظ، لكن السيد الله حفظه يقول عندي احتياط وجوب غسل الشعر الغليظ لعله يعتبر زين الشعرات الغليظة لأنها قليلة من ضمن الوجه. فهانش كاتب هنا أي دلة قائمة من قبل، أدلة قائمة من شنو هنا؟ قبل الاشتغال التبعية وغيرهما. زين، قد يقول قائل نحن أمرنا بغسل الوضوء ولا ونشك في غسل الشعر الغليظة معها يوم معها اشتغال أو تبعية، وأكو كلام بها سيد ميزن بها، زين، وذكرنا هاي الفقرة قد يقال أنه يكتفى بغسل البشرة والغليظ وليس من غسل البشرة زين الشعر الغليظ عرفين. السيد يحتاط وجوبا في هذه المسألة. زين، مسألة 71، إذا عندنا بس هاي احتياط وجوبي منشأها شوية صار بإرباك، زين، بس عرفنا منشأ عدم الوجوب. ليش؟ لأن غسل البشرة لا يستلزم غسل الشعر الغليظ. أما سيد ليش احتاط وجوبا؟ ليش ما أفتى بعدم وجوبها؟ يعني شوية الظاهر قضية عدم قناعته بهذا الدليل أو شيء آخر، بعد هذا كنا نراد مراجعة. مسألة 71، لا يجب غسل باطن العين 1، والفم والأنف 3، ومطبق الشفتين 4، ومطبق العينين. ليش؟ أولا الاتفاق، هذا ما بيه خلاف. اثنين، لا مقتضى للوجوب، فإن صب الماء من قصاص الشعر وإزداله لا يغسل البواطن، زين، فهاي بواطن، انت من تغسل الوجه باطن، باطن العين ليس من الوجه، باطن الانف ليس من الوجه، غسل الوجه هذا زين، مطبخ الشفتين هذا من البواطن. فعندما نقول هذا غسل وجهه، ما غسل باطن العين ولا باطن الانف ولا باطن الفم ولا مطبخ الشفتين، هذا ليس من ظاهر الوجه الا شيئا منها من باب المقدمه، وهذا تقدم عندنا ما لا يحصل الواجب إلا به، فلا بد من غسل من باب المقدمة إذا لم يحصل اليقين بتحقق المأمور به إلا بذلك. مسألة 72، الشعر النابت. إذا مسألة 71 عندنا، مسألة 70 تكلمت عن الشعر، الشعر في حد الوجه يجب غسل ظاهرة، قالت الشعر المستور فضلا عن البشرة المستورة قالت هذا مو واجب وبينا دليله. بعدين إيش قالت؟ قالت ما لا يحتاج إلى بحث مثل الشارب الطويل، مثل الشعر بالرأس وينزل على القصة، هذا ما يحتاج بحث. وبعدين قالت عندنا شعر رقيق وعندنا شعر غليظ، شعر الرقيق هذا من ضمن البشرة أوتوماتيك، يعني نفس الأمر يدل عليه، لأنه نفس الغسل يستلزم غسل الشعر الرقيق، أما الغليظ يستلزم احتياط وجوبي. بعدين راحت للبواطن، النقطة الثانية أن البواطن لا يجب غسلها بحسب الاتفاق ولا مقتضى للوجوب كما ذكرنا زين، إلا من باب المقدمة. النقطة الثالثة في مسألة 72 هكذا، الشعر النابت في الخارج عن عند الحد إذا تدل على ما دخل في الحد لا يجب غسله. زين، الآن الغسل الشعري من رأسي، زين، من رأسي الفوق نازل على قصتي، هذا يجب غسله؟ لا يجب غسله، لأنه هذا مو من ضمن الوجه، خارج عن حد الوجه، واضح. الشعر النابت في الخارج عند الحد إذا تدل على ما دخل في الحد لا يجب غسله. بعد، وكذا المقدار الخارج عن الحد، شوف هذا لا هو موجود بالوجه بس شنو هو طويل اللحية، هو موجود في الحد نابت بالحد لكن طويل اللحية طويلة خارجة عن الحد، انت كنت تغسل الوجه من قصاص الشعر للذقن، فما دون الذقين وإن كانت لحية وإن كان هاي اللحية منبتها بداخل الوجه، لكن أدخل أغسل فقط اللي داخل الوجه دون خارج الوجه. فهنا نكتة مهمة، ما كان خارج الوجه لا يجب غسله، سواء كان منبته خارج الوجه أو كان منبته داخل الوجه، نحن نغسل الداخل في الوجه فقط، أما النابت في خارج الوجه وتدلى على الوجه لا يجب غسله. والشعر اللي نبت في وين؟ في الوجه وبعض منه خارج عن حد الوجه، هذا البعض لا يجب غسله. قال وكذا المقدار الخارج عن الحد وإن كان نابتا في داخل الحد كالمسترسل اللحية، شوف اللحية نغسلها بس يا لحية اللي داخل في حد الوجه، أما خارج عن حد الوجه المسترسل من اللحية لا، هذا لا يجب غسله. زين، إذا بقي مما في الحد شيء لم يغسل، هاي مهمة جدا وابتلائية. الآن احنا أمرنا بغسل الوجه بهذا المقدار، إذا بمقدار أبرة زين من الوجه لم يصله الماء فالوضوء باطل. ليش؟ بعد هذا نحن ما أمرنا به لم يقع، وما وقع لم نؤمر به. إذا بقي مما في الحد شيء لم يغسل ولو بمقدار رأس أبرة لا يصح. ليش؟ لعدم تحقق المأمور به لا يصح الوضوء. إذن إذا هيجي إذا ماذا نراعي؟ قال فيجب أن يلاحظ المكلف أعماقه وأطراف عينيه أن لا يكون عليها شيء من القيح أو الكحل المانع، وكذا يلاحظ حاجبه أن لا يكون عليه شيء من الوسخ. يا وسخ، طبعا الوسخ المانع اللي راح نتكلم عنه بعد مسألتين أو ثلاثة، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط. زين، هسه هذا اللي تاتو وغرتاتو زين له جرم مانع. زين، طبعا اكثر من هذا سيئة ان شاء الله، بل كل ما يشك في المانعية لابد من ازالته الا اذا علمنا انه يصل الماء من تحته في موضع الغسيل. قال مثلا 74، اذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته، ها شنو معناها؟ يعني اكو شيء متيقن من عنده بس هذا الشيء اشك انه مانع ومو مانع. المثل التي قبلها كانت تتكلم عن الذي أتيقن أنه مانع، وساخة، أعماق في أطراف العينين، قيح، كذا، كحل، إذا كان مانع عزيلة لابد ما طول مانع. أما إذا أشك في مانعيته، هو موجود شيء بس أشك في مانعيته، هذا وين يصير عادة؟ يعني قلم جاف، وإن كان قلم جاف بكلام مثلا استفتاء السيد الإمام الخوي كما يعني أتذكر معلوماتنا أنه يقول هذا حاجب، لكن استفتاءاته سماحة السيد الله حفظه القاعده، يقول هذا تشخيص موضوع للمكلف، اذا شك اذا علم انه ماني جيد، اذا مو ماني هم جيد بعد يرتب حكمه، اذا مانع يزيله، اذا مو مانع ما عندنا مشكله، اذا شك في المانع لا بد من ازالته هنا اماتين، اذا تيقن وجودي ما يشك اكو وساخه على وجهي، بس هذا مانع لا بد من ازالته، مو مانع بعد ما في مشكله، اذا اشك في مانعيته نقول هاي مهمه، اذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن المسيح يجب تحصيل اليقين او الاطمئنان بزواله. ليش؟ لان مقتضى تنجز التكليف هو الجزم والعلم بسقوط سقوط التكليف بالامتثال، ومع عدم حصول اليقين بزواله لا يحصل العلم بالامتثال. واما ما يشك هذا وين بس هاي ركزوا عباره قرأت بس ما ركز عليها، اذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن المسيح، هذا وين يصير المسيح؟ هذا بالراس وبالقدمين، واحنا كلامنا وين دا نتكلم بس بغسل الوجه، قال ها هاي مقدمه وراح تفيدنا وين بالمسيح، وهي لا فرق بينه، احنا كلامنا بالوضوء بشكل عام، فهاي مقدمه زين ومعلومة في محلها، لكن الشق الثاني يدخل في غسل الوجه. وأما ما يشك في مانعيتي عن الغسل، إذن هاي المسألة عبارة عن شقين، الشق الأول كلاهما يشتركان في شيء، يشك في المانعية، شيء أتيقن به في أشك في أشك شيء أتيقن بوجوده أشك في مانعيته، تارة الشق الأول أنه في مواضع المسح، إذا في مواضع المسيح كالرأس والقدمين لا بد من إزالته، هذا اللي قاله، إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن المسيح، يعني شنو عن المسيح؟ يعني في الرأس والقدمين يجب تحصيل اليقين أو الاطمئنان بزواله. وأما ما يشك في مانعيته عن الغسل، يعني وين؟ بالوجه واليدين، ها هذا محل كلامنا، فيكفي هنا مو واجب إزالته، فيكفي إحراز وصول الماء المن إلى البشرة ولو من غير إزالته، واضح؟ إذن ما يشك في مانعيته زين في مواضع الغسل كالوجه واليدين لا يجب إزالته، إذا صار عندنا اطمئنان أن الماء شنو يصل للبشرة، أما إذا لا ما عندنا اطمئنان لا بد من ازالته، اما في مواضع المسح لا بد من ازالته، ولو شك في اصل وجود الماني. هسه شوف شوف الشق الاول والثاني، اتيقن بوجود شيء في مواضع المسح وفي مواضع الغسل ولكن اشك في مانعيته، اما الامر الثاني لا، انا شكيت اكو شيء بوجهي وماكو شيء بوجهي، ها مساع لا ادري اكو شيء بوجهي او اكو شيء على راسي بس اشك انه مانع ممانع، اما هاي الصوره الجديده تقول لا انا اشك اكو شيء بوجهي ولا، هل يجب الفحص؟ قال ولو شك في اصل وجود المانع يجب الفحص عنه، ليش؟ لهذا الاشتغال، انا مشتغله ذمتي بغسل الوجه بعدم وجود مانع، والان اشك بوجود شيء فافحص عنه، اذا ما موجود اغسل، اذا موجود هذا الفحص لاجل الاشتغال الا مع الاطمئنان بعدمه بعد واضح. نعم الوسواسي، هذا يجينا ان شاء الله الوسواسي لعله في باب الصلاه يمكن او في باب الطهاره والنجاسه، الوسواسي الوسواسي يختلف عن كثير الشك من جهه وان كان نفس الحكم، كثير الشك هذا يكثر شكه خارج عن المتعارف، ويجينا أيضا ضابطته هو خارج عن المتعارف، وضابطته الأخرى يجينا ما تمر إلا ثلاث صلوات إلا يشك بواحدة من باب المثال بالصلاة، وعدنا وسواسي، هذا كثير الشك منشأ الشك يكون عقلائي، أما الوسواسي منشأ الشك مو عقلائي، يعني كثرة الشك مالت تصل إلى مرحلة أن منشأ الشك حتى مو عقلائي، فالوسواسي أسوأ من كثير الشك، وإن كان الوسواسي وكثير الشك نفس الحكم لا يعتني بشكه. نعم الوسواسي ونحوه اللي هو مثلا كثير الشك ممن ليس لشكه، عفوا ممن ليس لشكه منشأ عقلائي، صرح السيد أنه الوسواسي شنو ليس لشكه منشأ عقلائي لا يعتني به، هذا حكم خاص. زين المسألة الأخيرة في غسل الوجه، الثقبة في الأنف، هذه مسألة ابتلائية بعض النساء بل حتى في بعض الرجال في بعض الأعراف بعض المناطق، موضع الحلق حلقة أو الخزامة، ها يا الله بدخلك. لا يجب غسل باطنها، لا يجب غسل باطنها. ليش؟ لأن هذا باطن، وقلنا احنا لا يجب غسل البواطن، لا باطن الأنف ولا باطن الفم، لأنها باطن، ونحن أمرنا بغسل الظاهر، بل يكفي غسل ظاهرها على مقتضى القاعدة، سواء كانت فيها الحلقة أم لم تكون، باعتبار الحلقة لا تستر إلا الظاهر. الثاني يجب غسل اليدين، هذا يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. محمد وآله محمد.